بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. تكلمت في آخر ما تكلمت فيه في هذه اللقاءات عن الغلو، عن خطر الغلو، وكيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه ومن باب أولى في غيره. فإذا كان الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في منزلته وعظيم مقامه، فكيف بالغلو بغيره أو في غيره صلى الله عليه وسلم؟ وذكرنا كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم من طرائق أهل الضلال الماضين، خوفا منه صلى الله عليه وسلم على أمته، وحرصا على نجاتهم وعلى سلامتهم من حبائل الشيطان. ونكمل في هذا الموضوع في ذكر بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة كذلك في قطع دابر الغلو، في قطع كل سبيل يؤدي إلى أن ينقض العبد حق الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن قبل أن ندخل في هذه الآثار أذكر شبهة يستدل بها من يجيز اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. فبعض الناس هذا ديدنهم وهذه دعوتهم، تعظيم هذه البقاع التعظيم الذي لا يجوز، واتخاذها مساجد واعتقاد البركة فيها وعبادة الله سبحانه وتعالى عندها. كما ذكرنا لكم أن الذي يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، أي يتعبد الله عند هذه القبور، سيأتي زمان وسيعبدها من دون الله والعياذ بالله، لأن الشيطان يتدرج في الإنسان، فلا يدعوه إلى الشر المحض مباشرة، وإنما يدعوه ابتداء إلى الوسائل، إلى ماذا؟ إحداث الوسائل. وهكذا رويدا رويدا حتى يدخل الإنسان في الشر المحض فيصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السبل، حذر من ذلك أشد التحذير كما تقدم معنا، وكيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في حياته كلها، جاءت بذلك الأحاديث، وكيف أنه بين في مرض موته عندما اجتمعت نسوته أن الذي يفعل ذلك، الذي يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، أنهم شرار الخلق. خصوص سبحان الله واضحة جدا. وقبل أن يموت بخمس ليال كما جاء في حديث جندب يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وفي أسياق وفي اللحظات الأخيرة من حياته كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة وهو في شدة النزع، تأملوا إخواني شدة النزع، شدة الألم، شدة السكرات. وكانت سكرات الموت عليه صلى الله عليه وسلم مضاعفة، كما جاء في حديث ابن مسعود قال: إنك يا رسول الله توعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. ومع ذلك ومع هذه الشدة يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القضية. وهذه رحمة يا أخواني، هذا منتهى الرحمة، هذه قمة الرحمة، أن تسد هذا الباب الذي هو أخطر باب على الناس. ولأن يموت الإنسان وقد ارتكب جميع الذنوب والمعاصي والسلم من الشرك ووسائل الشرك، فإنه على خير الحقيقة، على خير بالنسبة لمن تهاون بهذا الباب، ولو كان عنده من الطاعة ومن العبادة ما عنده. فتقول رضي الله تعالى عنها: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، أي ثوب، يغطي به وجهه من شدة الألم، شدة الألم الذي ينزل به صلى الله عليه وسلم. فإذا اغتم بها كشفها، اغتم بها كشف الخميصة عن وجهه وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. بعد كل هذه الأحاديث، بعد كل هذه الأدلة الواضحة الصريحة، يتعلق ويتشبث من يريد أن يضل الناس ببعض الشبهات، ومن أشهرها ما جاء في سورة الكهف في قول القوم الذين غلبوا بعد أن ظهر أهل الكهف وعرفوهم، عرفوا قصتهم، ثم مات أهل الكهف، يعني بعد ظهورهم بقليل ما طالت بهم الحياة، ظهرت الآية بهم وعرفهم أحفادهم وأهل قريتهم وأنهم هؤلاء الفتية الذين آووا إلى هذا الكهف، ثم ماتوا في أماكنهم. فحصل خلاف بين قومهم ماذا نفعل بهم، ذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من هذا الخلاف، فقال سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية وهذه الحجة احتج بها أقوام وتشبثوا بها على جواز ماذا؟ على جواز البناء على القبور، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ولا شك ولا ريب أن الذي يتعلق بمثل هذا الفهم إنما هو متعلق بالهوى، وهو الذي ذكره نبينا، بل ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فالله لما ذكر القرآن ذكر أن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني آيات واضحات، وأخر متشابهات، يعني أخر آيات متشابهة تحتمل أكثر من معنى. ماذا قال سبحانه وتعالى عن الذين يتعلقون بالمتشابه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم انحراف، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هكذا حال أهل الزيغ، يتعلقون بالأمور المجملة غير الواضحة. هنا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني هل هذا فيه دليل على جواز اتخاذ القبور مساجد؟ هل فيه دليل؟ ليس فيه دليل. هل قال الله سبحانه وتعالى يجوز من خلال هذه الآية أن تتخذ القبور مساجد؟ لا والله، وإنما حكى الله ما حصل بين المختلفين من أصحاب أهل الكهف، وأن الذين غلبوا قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. فيأتي ويأتون ويتعلقون بمثل هذا الدليل ومثل هذه الحجة في ظنه على ماذا؟ على جواز اتخاذ القبور مساجد. ويتركون عشرات النصوص الواضحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك. فهذه الآية طبعا لا حجة فيها أبدا، وإنما هي ذكر من رب العالمين للاختلاف الذي وقع بين الأقوام. وتوجيه هذه الآية إما أن هذا من شرع من قبلنا، من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف شرعنا، شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف ماذا شرعنا، إذا خالف شرعنا فليس بشرع لنا. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني في توجيه هذه الآية كما ذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال الذين غلبوا، أهل الغلبة أهل القوة، والغالب أن أهل القوة والغلبة هم أهل السلطة والمال لا أهل العلم والدين. هذا الغالب، هذا غالب الأمم أن أهل الغلبة هم أهل السلطة والمال، فقالوا هذه المقالة وليست هذه مقالة ماذا؟ ليست هذه مقالة أهل الاستقامة والعلم والدين. ثم الجواب الثالث أنه لا نلتفت مثل هذا الاستدلال والحديث الواضحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك نهيا واضحا صريحا. والشبهات في الحقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آية آل عمران قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فكثير من آيات الكتاب فيها احتمال أكثر من معنى، فالإنسان لا يأتي إلى المتشابه ويترك المحكم الواضح الصريح، فإذا ترك المحكم الواضح الصريح وتعلق بالمتشابه فهذا من أهل الأهواء بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الذين يجب أن نحذر منهم أن نبتعد عنهم. وأما النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى وفي النهي عن الغلو وقطع كل طريق إلى الغلو فهناك نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة. فمن ذلك ومن أشهر الحديث لذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على من اتخذ على الذين اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. فهنا في هذا الحديث دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم دعاء منه صلى الله عليه وسلم على الذين يتخذون القبور مساجد بلعنتهم، لعنة الله. عند الإمام مالك الرواية اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، وعند الإمام أحمد في المسند لعنة الله على الذين اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. فهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح صريح في التحذير من أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا بيان أن هذه القضية ليست يعني محالة أو لا تقع أو لا تكون، وإلا لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحديث أيضا دليل على أن الشرك لا زال في الأمة وواقع وحاصل، وإلا لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء؟ وأيضا يدل على أن اتخاذ قبره وثنا يعبد بما يفعله أهل القبور والذين يعظمون القبور والذين يتجاوزون الحدود عند القبور من العكوف عندها من دعائها من التبرك والتمسح والتألق بها من الذبح والنذر لها من غير ذلك من أنواع العبادات التي تصرف لقبور الصالحين. فلذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء حتى ماذا؟ حتى تعلم الأمة خطر هذه القضية، وحتى يسلم قبره صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الذي حصل، هذا الذي وقع في قبره صلى الله عليه وسلم. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا أن يكون أو أن يتخذ وثنا، وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إليه الناس، لا يباشره الناس، ما حد يستطيع أن يصل إلى قبره عليه الصلاة والسلام، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط بثلاثة جدران، ثلاثة جدران على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبره صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر محاط بثلاث جدران، هكذا جدار بهذه الصفة جهة القبلة، جدار بهذه الصفة يعني من الأمام، يعني الذي يقف أمامه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي واجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمامه جدار، حجرة داخل حجرة في جدار، يعني حتى الذين يدخلون داخل الحجرة النبوية ما ينظرون، ما يباشرون قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل تظنون أن الذي يدخل داخل حجرة نبوية يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي عليهما جدار، ثم هذا الجدار بهذه الصفة من جهة القبلة، ثم هناك جداران ثلاثة جدر، جداران بهذه الصفة يعني على صفة المثلث، مثلث الذي يصلي من الخلف، الذي يأتي ويصلي من الخلف، يعني يكون قبر النبي أمامه تجاه القبلة. فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بثلاثة جدران، فلا ينظر أصلا ولا يرى، فضلا عن أن يلمس أو أن يباشر قبره صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الصور التي ترونها تنتشر في الانترنت وفي غير ذلك، صورة قبر عليه ستر وألوان خضر وغير ذلك ومكتوب قبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم، هذه الصور كلها كذب، هذه الصور كلها كذب من قديم الزمان، من زمان يعني من زمان التابعين، لما أدخلت الحجرات إلى المسجد صنع أو جعلت هذه الجدران. لذلك يقول الإمام ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، ثلاث جدران محاط بها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر ماذا؟ وقبر صاحبه. فإذا هذا النص وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم، ما سببه؟ ما حكمته؟ للدلالة على خطورة هذه القضية، حتى يصل الدعاء للأمة تعلم خطورة هذه القضية، فلا تتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مكانا للتعبد، ولا يعني يدعى صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا صريحا واضحا. وأيضا من الأحاديث لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر عن زيارة القبور. طيب ما العلة؟ لماذا؟ ما السبب؟ المتأمل والناظر يرى أن أعظم سبب لنهي النبي عن ذلك خشية افتتان الناس بالمقبورين، خاصة في بداية ماذا؟ خاصة في بداية الإسلام، والناس حدثاء عهد بجاهلية، تعظيم للأموات، تعظيم للصالحين، تعظيم لكذا. فلذلك ماذا؟ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فلما استقر الإيمان وعظم التوحيد في القلوب أجاز صلى الله عليه وسلم زيارة القبور بعد ذلك، لما فيها كذلك من العظات والعبر والتذكر، وأن هذا الدار سيأتيه الناس في يوم من الأيام. فهذا الحديث ذكر أهل العلم أن السبب النهي عن زيارة القبور إنما خشية الفتنة، إنما ماذا؟ إنما بسبب خشية الفتنة على ماذا؟ على الناس. وأيضا من الأحاديث النبوية العظيمة في هذا السياق ما جاء في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي رواية لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فهذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى بقعة من البقاع، تذهب إلى مكان إلى بقعة من البقاع لأجل أن تأتي هذه البقعة إتيانا تعبديا، سواء للصلاة أو للعكوف أو لغير ذلك. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يسافر من بلده إلى بلد آخر إلى مسجد من المساجد يريد مسجد في بلد آخر، لا يجوز هذا الكلام، هذا كلام هذا لا يجوز إلا المساجد الثلاثة. وجازت المساجد الثلاثة لما فيها من الفضيلة، فالصلاة في المساجد الثلاثة ماذا؟ مضاعفة. مسجد الحرام بمئة ألف صلاة، المسجد النبوي بألف صلاة، المسجد الأقصى جاءت بعض الروايات بخمسمائة صلاة وهي روايات فيها كلام، وجاءت بعض الروايات بمئتين وخمسين صلاة. في حديث صححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في المسجد الأقصى فقال صلاة في مسجدي هذا مثل أربع صلوات في المسجد الأقصى. فهذه المساجد لها فضيلة، فضيلة يعني تكثير العبادة ومضاعفة الأجر فيها، فلذلك يجوز أن تخص بالسفر. أما أن تسافر إلى مسجد من المساجد الأخرى في كافة بقاع الأرض تسافر لأجل أن تصلي في هذا المسجد، هذا لا يجوز. هذا ماذا؟ هذا لا يجوز. حتى لو نذر الإنسان أن يصلي في مسجد من هذه المساجد، يقول العلماء لا يوفي بنذره، وإنما يصلي في مسجد من مساجد قريته ومدينته، لأن المساجد كلها متساوية. طيب ما السبب؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لأن تخصيص بقعة من البقاع بالزيارة يأتيها الناس ويزورونها سيجعلها بعد ذلك مكانا معظما، يظن فيه الناس الظنون أنها مكان يصلح للدعاء تبرك والعكوف وغير ذلك، ثم ستتخذ بعد ذلك يعني أمور الجاهلية وستقع أمور جاهلية في هذه الأماكن. فإذا كانت المساجد لا يجوز أن تزار أن يسافر لها عدا المساجد الثلاثة، فكيف بعد ذلك بزيارة القبور أو قبور الصالحين أو غير ذلك بالسفر إليها؟ أما زيارتها فلا بأس. إذا سافر الإنسان إلى بقعة من البقاع ثم بعد ذلك زار القبور سلم ويتعظ وغير ذلك فهذا لا بأس. أما يسافر قصد كما يقال العتبات المقدسة، عتبات ماذا؟ المقدسة والأماكن المباركة، فيذهب الناس يسافرون إلى قبر فلان وقبر علان يخصونه بالسفر والزيارة ويأتون بقعته، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا واضحا في هذا الحديث. وإن خالف في ذلك من خالف، فإن هذا الفهم هو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ذهب إلى الطور، طور المكان الذي جبل الطور، المكان الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى، فجلس هناك والتقى هناك بكعب الأحبار وجلس يتكلم مع كعب الأحبار ثم رجع. فلما رجع لقيه رجل من الصحابة بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحديث من سيدنا محمد. فقال له بصرة، قال لأبي هريرة من أين قدمت؟ من وين جاي؟ قال قدمت من الطور، جئت من هذا الجبل، يعني سافر إلى الجبل. ماذا قال له بصرة بن أبي بصرة الغفاري؟ قال لو كنت أعلم لما أتيته، ولو كنت أعلم أنك ستذهب إليه لما أتيته، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطي، لا تعمل أي لا تركب الدواب المطيع من الدواب الجمال إلا إلى 3 مساجد، وذكر الحديث. فهنا أبو بصر رضي الله تعالى عنه وهو صحابي فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر إلى الطور أو أي بقعة من البقاع لا يجوز إلا إلى المساجد 3. وقال لأبي هريرة: كنت أعلم لما أتيته، يعني كنت سأخبرك بالحديث. طيب أبو هريرة لما ذهب إلى الطور كيف ذهب أبو هريرة وهو صحابي جليل؟ الجواب عن ذلك لم يبلغه الحديث، ما كان يدري. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: قد يكون أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يذهب لقصد الطور، وإنما سافر إلى تلك البقعة، ثم لما سافر إلى تلك البقعة لحاجة لتجارة لغير ذلك من الأمور، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك أتى الطور، أتى هذا المكان. فهذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا محتمل. ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو راوي هذا الحديث عن أبي بصرة، يقول: حدثني أبو بصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. فإذا هذا هو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذا الحديث، لأنك قد تقرأ، وإن كان أكثر علماء على المنع من ذلك، على المنع من السفر لزيارة بقعة من البقاع، لكن البعض قد يخالف ذلك. ولكن إذا قرأت مثل هذه المخالفة فأعلم أن الحديث واضح، وأن هذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور في قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض كلها مسجد، يعني لك أن تصلي في أي مكان في هذه الأرض إلا وين؟ إلا في المقبرة والحمام. أما الحمام فالسبب واضح، لأن الحمام أماكن شياطين وأماكن نجاسة. وأما المقبرة فالصلاة فيها أيضا يعني مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة الواضحة في ذلك أن المقبرة اتخاذها مكانا للصلاة وللتعبد لله سبحانه وتعالى فيها دخول في أحاديث النهي الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ قبور الأنبياء واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. هذا لا شك، هذه أظهر إلا في قضية ماذا؟ في قضية المقبرة. فإذا المقابر لا يجوز أن يصلى فيها، لأن الصلاة فيها ولو كانت لله سبحانه وتعالى ستفتح بابا على الناس. لذلك لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك يصلي لقبره، وما كان أنس يدري بالقبر، كان يصلي أنس في مكان فيه قبر كما جاء في الأثر، وما كان أنس يدري رضي الله تعالى عنه عن القبر، فصرخ عليه عمر حتى لا يقال أننا متشددون في هذا الباب. هذا فعل من؟ فعل المسدد الملهم المحدث عمر رضي الله تعالى عنه. صرخ عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا أنس، القبر، انتبه، أنت تصلي في مكان فيه قبر. فهم يعلمون أن هذه الأماكن ليست مكان ماذا؟ ليست مكانا للصلاة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني وهذا أيضا من الآثار، وهو أثر وفيه حديث عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي يعرف بزين العابدين، وهو من خيار التابعين. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والأثر رواه الضياء في أحاديثه المختارة، أحاديث المختارة، أن علي بن الحسين زين العابدين كان أو رأى رجلا يأتي إلى كوة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل حفرة مثل مكان، يأتي هناك ويدعو الله سبحانه وتعالى عند هذه في هذه الكوة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل بارك علي رضي الله رحمه الله علي بن الحسين، هل بارك فعله وأثنى على حاله؟ لا والله، لا والله أبدا. وإنما أتاه وقال له: ألا أخبرك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع الحديث عن أبيه أي عن والده الحسين، والحسين سمع الحديث من والده علي بن أبي طالب، وعلي سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا زين العابدين جاء إلى هذا الرجل قال: ألا أخبرك بحديث سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث ماذا؟ حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو في معنى هذا الحديث. فعلي بن حسين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما رأى صنيع هذا الرجل لم يسكت، وإنما حذره ونهاه وبين له أن الذي يفعل ذلك ويأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قبر جده، ويدعو الله، ما يدعو غيره، ما يدعو النبي، يدعو الله سبحانه وتعالى، داخل في هذا الحديث. حتى ماذا؟ حتى نفهم أن هذه القضية قضية مش معروفة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو خالف من خالف سام ما يلتفت، ترى أخواني ما يلتفت، والله وجدنا عندنا الناس، وجدنا الآباء، وجدنا الأجداد، وجدنا الأشياخ، مشايخنا يفعلون ذلك، ما لا، مشايخكم وأجدادكم وآباؤكم ليسوا بأفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا على هدي خير من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا من الآثار التي فيها الدلالة على أن هذه القضايا مقررة في قلوبهم، وإن كان هذا الأثر بعيد عن قضية اتخاذ قبور مساجد، لكنه يعني يتعلق بالبقاع وتعظيم البقاع واللجوء إلى البقاع، و يعني التعبد لله سبحانه وتعالى عندها. قضية الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندها بيعة الرضوان، شجرة الرضوان، فهذه شجرة جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب قطع هذه الشجرة، مع أن هذه شجرة يعني ذكرها رب العالمين في كتابه: إذ يبايعونك تحت الشجرة. يأتي عمر ويقطع الشجرة، لماذا؟ لأن استقر في قلوبهم أن مثل هذه الأماكن قد تتخذ أماكن للطاعة، وتعظم البقعة ويعتقد فيها البركة، ثم بعد زمان تجعل فيها الأنصاب، ويعني قد تدفن فيها القبور وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. تصور يعني لو في هذا الزمان والله هذه الشجرة جلس تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيفعل الناس مثل هذه الشجرة؟ سيدعنه أثر من الآثار، وهذا هو سبب هلاك الأمم، هذا هو سبب هلاك الأمم. لذلك في أثر آخر أيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأيضا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أنه كان راجع رضي الله تعالى عنه من حجة من الحجات، فوجد الناس يأتون إلى ماذا؟ إلى مكان ويصلون فيه، فعمر استغرب يعني كل من جاء وصلى في هذا المكان، لأنهم نزلوا وجاء الناس يصلون ويخصون هذا المكان بالصلاة، فسأل عمر: لماذا يصلي الناس هنا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا مكان أو مسجد صلى فيه النبي، ليس مسجدا، وليس مسجد، ما في بناء، بس بقعة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البقعة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال: ومسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول عمر، هكذا هلك أهل الكتاب من قبلكم، هذا سبب هلاك ماذا؟ سبب هلاك أهل الكتاب من قبلكم، اتخذوا أماكن أنبيائهم آثارا وبيعا، يعني عظموها اتخذوها وجعلوا يتجمعون فيها، حتى ماذا؟ حتى ظنوا فيها البركة وزيادة الأجر واستجابة الدعاء، ثم بعد زمان قيمت عليها يعني الشركيات والضلالات، ونسأل الله السلامة والعافية. ثم حكم عمر فقال رضي الله تعالى عنه: من أدركته الصلاة يعني في هذا المكان فليصلي وإلا فليمضي، يعني لا تأتي وتتكلف وتصلي في هذا المكان. إذا أنت ماشي وأدركت الصلاة ومكان مهيأ أو جاهز أو مكان مناسب للصلاة يصلي، ولكن إذا لم تدرك الصلاة ما عندك صلاة لا تأتي وتقف هنا وتصلي. هذا كلام من؟ هذا كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا كان رضي الله تعالى عنه، يقطعون كل شيء سبيل يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأختم الكلام فأقول بالنسبة لقطع عمر للشجرة، قطع عمر لشجرة الرضوان، هذه رواية كما ذكرنا هي عند ابن أبي شيبة، ولكن هذه الرواية فيها انقطاع، يعني باب الفائدة باب العلم باب الأمانة العلمية، هذه الرواية فيها انقطاع، فإن هذه الرواية من رواية نافع عن عمر، ونافع لم يدرك عمر، نافع هو مولى عبد الله ابن عمر، فنافع لم يدرك عمر، فهذه الرواية فيها انقطاع، والرواية إذا فيها انقطاع فهي رواية ضعيفة. ولكن مع ذلك هذه الشجرة جاءت فيها الآثار أيضا عن الصحابة، وهذه الآثار جاءت في البخاري وفي غير البخاري، فمن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أنهم لما رجعوا، لأن ابن عمر كان ممن بايع بيعة الرضوان عند الشجرة، يقول فلما جئنا من العام القابل، لأن العام الذي بعده، العام الذي بعده لأن في هذه السنة السنة السادسة من الهجرة التي حصلت فيها البيعة، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمر من العام الذي بعده، يقول ابن عمر فلما جئنا من العام الذي بعده لم نعرف مكان الشجرة، قال ما عرفنا مكان الشجرة، وكان ذلك رحمة، يقول وكان ذلك رحمة من رب العالمين، يقول حافظ بن حجر أي رحمة في عدم معرفة مكان الشجرة. ثم ذكر حافظ بن حجر إلا في ذلك، وأن معرفة مكان الشجرة قد يؤدي بالجهلة إلى أن يأتون إلى هذه الشجرة ويعظمونها ويعتقدون فيها البركة، يعني المكان المبارك وغير ذلك من المعاني التي تجرهم بعد ذلك إلى نقض حق الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء ذلك عن سعيد بن سيب عن أبيه مسيب بن حزم، وهو من الصحابة وهو ممن بايع عند الشجرة، وأنه رضي الله تعالى عنه ذكر أنهم لم يعرفوا مكان الشجرة، أنهم لم يعرفوا مكان الشجرة. لذلك سعيد المسيب ذكر رأى أناسا يصلون عند شجرة، أو رأى بعض الناس أناسا يصلون عند شجرة، فجاءوا إلى سعيد المسيب وهو من كبار التابعين وذكروا له أن هؤلاء الناس يصلون عند الشجرة التي بايع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. فماذا فعل سعيد؟ ضحك، وذكر عن والده المسيب بن حزم أنهم ماذا؟ أنهم جهلوا مكان الشجرة. ثم قال سعيد بن سيب فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهلوا مكان الشجرة وهؤلاء يعرفونها، يعني الذي أضحكه أن هؤلاء عرفوا مكان الشجرة، وأن أصحاب النبي الذين بايعوا تحت الشجرة جهلوا مكان الشجرة. وهذا أيضا هذا العذر يدلنا على ماذا؟ يدلنا أن الناس سرحان ما يعني يصيب ما يصيبهم من الوقوع في المحذور، يعني في زمان التابعين، وقد يكون في زمان الصحابة أناس ذهبوا إلى هذا المكان وجعلوا يتعبدون عند الشجرة واتخذوا هذا المكان مكان للطاعة والعبادة، ولا شك أن هذا كله مما يفتح على الناس أبواب الشرور. فالحمد لله رب العالمين، دين الله سبحانه وتعالى واضح سواء في دلائل الكتاب أو دلائل السنة أو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.